أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا لقوله في مات مرات الصور في خطاب الوضع، قال: ثم خطاب الوضع وهو الوارد، لأن هذا مانع أو فاسد أو ضده، أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا، وهو من ذاك عام مطلقا، والفرض والواجب قد توافقا، إلى آخر كلام. يتكلم هنا عن خطاب الوضع. تكلم قبل ذلك عن الحكم الشرعي، وأنه ينقسم إلى قسمين، إلى خطاب التكليف وإلى خطاب الوضع. خلينا في خطاب التكليف: ثم الخطاب المبطل للفعل جزما فإيجاب لدى النقل. وهنا خطاب التكليف تحته الأنواع الخمسة لهذا الخطاب، منها ما هو واجب وعكسه محرم، ومنها ما هو مستحب وعكسه المباح، ومنها ما هو مستوي الطرفين وهو المباح. إذا عندنا الواجب المحرم المستحب المكروه المباح، تكلمنا عن ذلك في الحديث السابق أو قبله. وقلنا في الواجب أنه طلب شيء الشريعة تطلبه من المكلف على وجه الإلزام، طلب على وجه الإلزام، إذا هذا واجب. إذا كان الطلب على غير الإلزام كان من باب النجد، سواء سميناه نجدا أو مستحبا أو سنة، كل معنى واحد. فإذا كان في باب النهي والمنع، إما منع على وجه الإلزام إذا هذا حكم التحريم هذا محرم، أو أن يكون المنع على غير وجه الإلزام فهيكون هذا على الكراهة. بقي حكم يستوي فيه الطرفان وهو الإباحة، لأننا والإباحة خطابه فيه استوى الفاعل والاجتناب، ويستوي أنك تفعل أو أنك تترك، فلا عليك حرج في أن تترك ولا لك ثواب في أن تفعل هذا الشيء المباح، إلا بنية العامة. النية إذا كان هذا الشيء مطلوب الترك بالعموم، يبقى على ذلك تركه بالنية تقدر عليه. إذا كان مطلوب الفعل بالعموم، لا فعل بالنية صريحة تقدر عليه. ثم أقول: ثم خطاب الوضع وهو الوارد. بعد ما قلنا خطاب التكليف والأنواع التي ذكرناها، تكلمنا عن القسم الثاني من الخطاب الشرعي أو من الحكم الشرعي، وهو خطاب الوضع. خطاب الوضع يعرفه بأنه هو الخطاب الوارد، لأن هذا مانع أو فاسد أو ضده، أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا. سمى الشارع أو سمي هذا الخطاب الوضع لأن متعلق هذا الخطاب هو كون الشيء سببا ثابت بوضع الله سبحانه وتبارك وتعالى. يعني إذا كان حاجة حصل كذا فالشريعة تلزمك افعل كذا، هذا اسمه خطاب وضع. إذا كان كذا فافعل كذا، وضعنا عليكم كذا إذا كان الأمر فيه كذا، إذا وجد السبب افعلوا كذا، إذا وجد الشرط افعلوا كذا، إذا وجد المانع لا تفعلوا كذا. إذا هنا بنسميه خطاب وضع. أما يتوجد حالة يبقى وضعنا عليكم أن تفعلوا كذا، إذا هو خطاب من الخطاب الشرعي، ومقصود منه ترتيب حكم على وجود شيء، هذا الشيء قد يكون سببا، قد يكون شرطا، قد يكون مانعا. إذا المعنى الخطاب الوضع. يقول لنا: خطاب الوضع هو الخطاب الوارد بكون الشيء مانعا من شيء آخر، كالحيض فإنه مانع من صحة الصلاة، أو بكون شيء فاسدا أو صحيحا أو موجبا لغيره، سواء كان الموجب شرطا أو سببا. هنا الخطاب الشرعي وخطاب الوضع خطاب وارد من الشريعة، هنا نسميه خطاب نفسي، خطاب نفسي. والصواب أنه قال هو خطاب، هو خطاب. أما التفرق بين كلام وبين خطاب نفسي أو كلام نفسي، فهذا عند المتكلمين يقوله المعتزلة وغيره في ذلك. والصواب أن الله عز وجل يتكلم بما يشاء سبحانه، ويسمع من يشاء سبحانه. وقد كلم موسى واسمعه، وكلم جبريل وامره، وكلم نبينا صلوات الله وسلامه عليه في قصه المعراج، وقال اتممت فريضتي وخففت عن عبادي. فالله يتكلم بما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى لا داعي لمثل هذا الشيء، قوله خطاب نفسه، لكن نتابع المتكلمين في ذلك. فهو الخطاب الوارد بكون الشيء مانعا من شيء اخر. نضرب له مثال بالحيض. الحيض اذا وجد الحيض فلا تصلي، اذا هنا علق ترك الصلاه على وجود الحيض، اذا على ذلك هنا الحيض مانع. مانع من ايه؟ مانع من الصلاه. يبقى هنا كانه يقول اذا وجد الحيض فقد وضعنا عليك هذا الحكم، اتركي الصلاه، اتركي الصلاه، ان هذا مانع من صحه الصلاه. او بكون الشيء فاسدا او صحيحا او موجبا لغيره، سواء كان الموجب شرطا او سببا. فرق بين الاثنين، بين الشرط والسبب. الشرط يقولون يلزم من عدمه العدم، عدم الشرط عدم الشيء، وليس وجوده وجودا. لما نضرب المثل بالوضوء مع الصلاه، الوضوء شرط لصحة الصلاة، وجود الوضوء ليس وجودا للصلاة، ولكن عدم الوضوء لو إنسان صلى من غير وضوء يبقى صلاة باطلة. ونقول الشرط عدمه عدم ووجوده ليس وجودا، هذا التعريف اللي بيكون هنا، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طب السبب ايه؟ يقول يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يبقى السبب حيث عن الشرط، اذا وجد السبب وجد العمل نفسه، اذا لم يوجد هذا السبب لم يوجد العمل. يقول هنا فالشرط يلزم من عدمه العدم، والسبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. لاحظ ان السبب هنا سيكون قرينا للركن، لما نذكر الركن وجوده وجود وتركه ترك. فمثلا الركوع، الركوع كالصلاة، وجود الركوع وجود للصلاة، عدم وجود الركوع عدم وجود للصلاة. يبقى السبب قد يتلاقى مع الركن وقد يتلاقى مع الواجب زي ما هيذكرون بعد ذلك. يقول في قوله تولاه، الضمير يرجع إلى اسم الإشارة والمشار إليه الشيء، ووصف الخطاب بالورود يكون هذا المقصود منه يتعلق بالشيء يعني. يقول كون الصحة والفساد من خطاب الوضع خلاف ما اختاره ابن الحارث، يعني كأنه بيقول انه خطاب الوضع حيث تحته الشرط السبب المانع. طب هل يدخل تحته الصحة والفساد ولا لا يدخل تحته الصحة والفساد؟ يقول وضع يعني تعليق حاجة على وجود حاجة ثانية. هل الصحة والفساد بهذا الشيء؟ يقول لنا ابن الحارث من المالكية يقول او يختار ان الصحه والفساد ليست داخله تحت خطاب الوضع، وانما هي بحكم عقلي، يعني حكم عقلي فيه. يقول الرهوي من المالكيه وهو الحق، لانهما صفتان، يعني الصحه صفه للفعل، هذا الفعل موصوف بانه صحيح، او هذا الفعل موصوف بانه فاسد، يقول هما صفتان من فعل الحادث، وحدوث الوصف يوجب حدوث الصفه، إذا أو حدوث الموصوف هذا العمل الباطل يوجب حدوث الصفة، لأنها بأنه باطل أو أنه فاسد أو أنه صحيح. قال فلا يكونان حكمين شرعيين وإن توافقا على الشرع. عايز يقول إنه طالما عمل ليس موافقا لما أراد الله عز وجل فهو فاسد أو أنه باطل، وليس هو العمل الذي أراده الله عز وجل، فلا معنى لأنه حكم شرعي وإنما عقل أنه ليس بعمل. قد يكون يقول عبد الصراف من خطاب الوضع التقادير الشرعية، يعني من ضمن الخطاب الوضعي خطاب الوضع تعليق شيء على وجود شيء آخر. يقول التقادير الشرعية بيعرفها هي إعطاء الموجود حكم المعدوم وعكسه. إعطاء الموجود شيء موجود يديله حكم كأنه معدوم، أو شيء معدوم يديله حكم لأنه موجود. زي إيه؟ يقول تقدير الأثمان في الزمن، تقدير الأثمان في الزمن، لما نقول أنت فلان يريد منك السلعة الفلانية، أنت أخذتها منه، السلعة الآن أنت أخذتها يبقى ملزم بثمنها، الثمن في ذمتك، ادفعه بعد شهر، ادفع بعد شهرين. فقدرنا ثمن هذه السلعة 100 جنيه 200 جنيه، فهنا تقدير لشيء. التقدير هذا لازم لك بالشرع، الشريعة بتقول انك اذا اشتريت لابد من دفع الثمن. انت اشتريت فقبضت ولكن لم تدفع ثمنه، يبقى الثمن الان في ذمتك، يعني انت مطالب به ان تدفعه يوم من الايام. فقدر هذا الثمن عند الاستلاف لانه 100، لانه 200، لانه كذا، فصار في ذمتك الان هذا الثمن. هذا التقدير الشرعي، يبقى تقدير بثمن هذه السلعه انت ملزم به في ضميرك او في نيتك او في ذمتك هذا الشيء. يقول: والاعيان في المسلم في ذمه المسلم اليه. الاعيان اذا في تقدير اثمان في الزمن وتقدير اعيان ايضا في الزمن، الفرق بينهم ايه؟ تقدير الثمن انت اخذت السلعه، الان اقدر عليك ثمن هذه السلعه 100، يبقى في ذمتك ايه؟ الثمن. تقدير العين انت قبضت الثمن في السلم، السلم عباره عن بيع شيء في الذمه، وهنا شيء وصف في ذمتك انت ستاخذ ثمنه الان وتسلمه بعد ذلك. زي ما انسان اتفق مع تاجر فاكهه مثلا ان عايز منك 100 كيلو من السلعه الفلانيه، خدت منها الان وبعدين يقول له عايز وصفها كذا فيها كذا وفيها كذا. الان بيقبض البائع يقبض الثمن، يبقى هذا مسلم اليه، اسلم اليه الثمن. عليه ان يوفي بهذه السلعه. سلعه ثانيه الان هي غير موجود، غير موجود، وربما لسه ما زرعتش اصلا، فهو مطالب ان يوفي هذه السلعه بعد شهر بعد سنه بهذا الثمن الذي اخذه. فالسلعه في ذمته صارت عينا في ذمه هذا الانسان، انه في وقت الدفع في وقت التسليم ملزم ان يوفر هذه السلعه. يبقى يكون هذه تقدير شرعيه من انه ملزم بهذه السلعه التي في ذمته، كما ان المدين ملزم بالثمن الذي في ذمته. فقال: من الزمه بذلك؟ الشريعه الزمته بناء على ايه؟ اذا وجد تسليم الثمن يلزمك تسليم السلعه. وجد فوضع عليك كذا، يبقى ده خطاب ايه؟ خطاب وضع، يبقى خطاب وضع باصل الشريعه. يقول: وهو من ذاك اعم مطلقا والفرض والواجب قد توافقا. البيت لك يقول: وهو من ذاك اعم مطلقا. لما تكلم عن خطاب الوضع قال: ثم خطاب الوضع هو الواجب، لان هذا مانع او فاسد او ضده، او انه قد اوجب شرطا يكون او يكون سببا. وهو من ذاك، يبقى ما زال في كلام في خطاب الوضع. خطاب الوضع اعم من خطاب التكليف. خطاب التكليف افعل كذا، خطاب الوضع اذا كان كذا افعل كذا، لان خطاب الوضع ممكن يدخل تحته خطاب ايه؟ التكليف، فهو اعم منه. وعلى ذلك خطاب التكليف صل. خطاب الوضع اذا زالت الشمس صلي، إذا دخل تحته سبب، إذا وجد هذا السبب يلزمك الصلاة الآن، فإذا لم يوجد هذا السبب لم تلزمك الصلاة. فخطاب الوضع أعم لأنه يدخل تحته في الغالب خطاب التكليف. يقول: يجتمعان في الزنا والسرقة والعقود. يجتمعان خطاب الوضع وخطاب التكليف في الزنا والسرقة والعقود، فإنها أسباب تعلق بها التحريم والإباحة، وهي أسباب العقوبات وانتقال الأملاك. إذا زنى الإنسان يلزم شرعا أنه يرجم، إذا هنا الزنا سبب للرجم، إذا هنا خطاب إيه؟ وضع. فنقول: إذا زنى الإنسان هذا سبب منه فعله، يلزمه أو يلزم الحاكم أن يقيم عليه الحكم الشرعي، وهو أن يرجم هذا الإنسان. فالرجل أمر به الله عز وجل، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم عليه تطبيقا لشرع الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا فعل كذا فافعلوا كذا، افعلوا كذا الآن، تتعبدون لله عز وجل لإقامة الحكم الشرعي الذي هو الحد. يبقى الزنا سبب لإقامة الحد، وإقامة الحد تعبد لله سبحانه تبارك وتعالى بذلك. كذلك السرقة، السارق أخذ مال الغير فألزمته الشريعة برد هذا المال وأوجبت على الحاكم أن يقيم عليه شرع الله سبحانه كما عليه حد الله سبحانه أن يقطع يده في ذلك. إذا إقامة هذا الحد عبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى، فإذا وجبت السرقة لازم إقامة الحد في ذلك. كذلك العقود، العقود الشرعية، البيع، الشراء، الإدارة، غيرها من أنواع العقود، إذا وجد كذا ترتب عليه الحكم الشرعي. فالعقد الإنسان يتكلم بلسانه تزوجت فلانة أو زوجتك فلانة، الآخر يقول قبلت، وجد العقد الذي هو سبب للوطء وللنكاح وللحكم الشرعي الذي يترتب عليه إن كان النكاح بذلك. أو وجد العقد في المعاوضة، إن بعتك كذا قبلت هذه السلعة. إذا الآن وجد العقد ترتب عليه الحكم الشرعي وهو انتقال السلعة إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع. إذا هذا خطاب وضع ينبني عليه خطاب تكليف وهو افعل كذا أو صار الحكم كذا. كذلك الوضوء وستر العورة. إذا قلنا هنا من الأسباب الزنا، السرقة، العقود، أسباب لوجود الأحكام الشرعية وراءها. الوضوء وستر العورة من الشروط، وإن الشرط الشيء الذي وجوده ليس وجودا للعمل وعدمه عدم للعمل. فهنا الوضوء شرحناه ستر العورة، شرط لصحة الصلاة أن تستتر المرأة ويستتر الرجل. فإذا الإنسان ستر عورته فصلى فصلاته صحيحة مقبولة إذا أتى بهذه الشروط، إذا لم يستتر فصلى فالصلاة باطلة. إذا استتر ليس معناه أنه صلى، إذا هنا وجد الشرط استتر لبس ثيابه أو لبست المرأة ثيابها مش معناه أن هذا صلى أو هذه صلى، فعلى ذلك هذا شرط لصحة الصلاة. وجوده ليس وجودا للصلاة، إنما عدمه لو صلى بغير ستر العورة أو صلت المرأة غير مستترة العورة فصلاة باطلة أو صلاة المرأة أو الرجل باطل. إذا هنا الوضوء وستر العورة شرطان وذهبان خطاب للوضع. استر العورة تصح صلاتك، إذا خطاب وضع ترتب عليه شيء، هذا على قول من يقول الصحة داخلة في خطاب الوضع. وهما واجبان، ستر العورة واجب على الرجل وعلى المرأة. إذا على ذلك ستر العورة في الصلاة أو في غير الصلاة أمام الناس هذا وحضور المحارم في المرأة فكان محرم يبدو أمامه شيء لا يجوز أن يبدو أمام غيره. فالغرض أن هذا الستر واجب في الصلاة وفي غير الصلاة، إذا هذا حكم تكليفي استتر استتر استر عورتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. إذا حفظ العورة خطاب تكليفي، حفظ العورة لتصح الصلاة خطاب وضع، إذا الصلاة وضع هنا أعم من خطاب التكليف. قال والنكاح واجب أو مندوب أو مباح. يختلف العلماء في حكم النكاح، والراجح أنه تدخله الأحكام التكليفية، فقد يكون النكاح واجبا، وقد يكون النكاح مستحبا، وقد يكون النكاح مباحا، وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها بحسب النكاح ده في ايه. فانسان يتزوج امرأة في عدتها هذا حرام، في هذا محرم. انسان يخشى على نفسه من العنت وهو واجب للطور يخاف من وقوع في الزنا فالنكاح عليه واجب. يبقى هنا خطاب تكليف، يجب عليك النكاح، يحرم عليك النكاح. لكن اذا تزوج الانسان فالشريعة تقول له نكاحك يترتب عليه يبيح لك الوطء. إذا هنا ترتب شيء على شيء آخر، إذا هذا خطاب وضع فنقول النكاح في صورة واجب، هذا خطاب تكليف، هذا خطاب تكليف، فنقول إذا نكحت ترتب عليه جواز الوطء، هذا خطاب وضع. قال والبيوعات مباحات وسبب لإباحة التصرف في ملك غير. البيع مباح، إذا حكم شرعي البيع والشراء هذا مباح، حكم تكليف في الأحكام التكليفية. إذا بعت وجب عليك أن تسلم السلعة وأن تستلم الثمن، إذا هنا ترتيب شيء على شيء، إذا هنا إباحة للتصرف في ملك الغير. البائع أخذ مال المشتري فجاز له أن يتصرف فيه، وكان قبل هذا العقد لا يجوز له أن يأخذ ماله إلا بطوبة النفس والعكس السنة. لو فرض خطاب الوضع بأوقات الصلوات فإنها أسباب وجودها، يعني نقول إنه الإنسان مطالب بالصلاة، إذا هذا خطاب تكليف صلي، لكن هيصلي الظهر إمتى؟ أنت هتصلي الظهر في وقت الظهر؟ ما ينفعش، يبقى عشان يصلي الظهر هنا سينفرد فيها الأمر بخطاب التكليف، بخطاب الوضع. إذا زالت الشمس صلي الظهر، إذا غربت الشمس صلي المغرب، فانفرد خطاب الوضع هنا بتقريب هذا الوقت للصلاة، إذا حددت الشريعة كحكم وضع أوقات الصلوات. صلاة الفجر إذا طلع الفجر الصادق صلي الفجر، إذا زالت الشمس صلي الظهر، إذا صار الظل مثل الشيء جاءت من الزوال صلي العصر، إذا غربت الشمس صلي المغرب، إذا زال الشفق صلي العشاء. إذا هنا أوقات الصلوات مرتبطة بإيه؟ بحكم الوضعي، بالتقدير وقت الصلاة هذا مرتبط بحكم الوضعي. إذا هنا ينفرد الوضع بأوقات الصلوات فإنها أسباب لورها. الحيض مانع، الحيض مانع من صحة الصلاة، ولا ينفرد التكليف، إذ لا تكليف إلا وله سبب أو شرط أو مانع، يعني يقصد خطاب التكليف مش هينفرد وحده إنه صلي وخلاص، لكن صلي يا ترى صلي وجوبا ولا استحبابا، في وقت ولا في غير الوقت، إلى حيرجع لحكم خطاب الوقت. تقول والفرض والواجب قد توافقا، الفرض والواجب قد توافقا، المعنى عند جمهور العلماء أن الفرض يساوي الواجب، خلافا للأحناف، فعند الأحناف أن الواجب ما ثبت بدليل ضمني الثبوت، والفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت. يقول يعني أن الواجب والفرض يطلقان اصطلاحا على ما الإثم في تركه ثبت بدليل قطعي أو ضمني، كأن الواجب والفرض يتفق الجميع على أن الإنسان إذا ترك الواجب أو الفرض فهو إثم، الكل يتفقون على ذلك، ولكن حيث الخلاف بين الأحناف وبين الجمهور في أن هذا الفرض ثبت بإيه وأن الواجب ثبت بإيه. الواجب ثبت عند الأحناف بدليل ضمني في الثبوت، الفرض ثبت عندهم بدليل قطعي، يبقى حيقول هذا عشان أحكم أنه فريضة لابد أن يكون دليله إما قرآن يكون قرآن وإما سنة بخبر متواتر، بخبر متواتر، خبر متواتر ورواه جمع عن جمع تمنع العادة اتفاقهم على الكذب كما سيأتي الكلام عن السنة بعد ذلك. إذا الفرض والواجب قد توافقا، قال هنا فعلى هذا يترادفان مع الحكم واللازم والمكتوب، يعني كلها يكون بمعنى واحد إن أريد به ذلك المعنى، نحو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وخمس صلوات كتبهن الله على العباد، بمعنى إن الفرض سيأتي بمعنى الواجب معنى المكتوب، هو مكتوب معنى الفرض عليه. وقد يطلق الواجب على مقابل الركن، قد يطلق الواجب على مقابل الركن، وقد يطلق الفرض أيضا على الركن وعلى ما لا بد منه، كأن هنا يقول كلمة الواجب قد تطلق على ما يقابل الركن، فيقول هذا ركن وهذا واجب، الاثنين الركن والواجب يأثم من يتركهما، ولكن الركن سيأثم ويبطل العمل الذي يعمله أيضا، تبطل العبادة بتركه للركن. الركن هو واجب من يوم الوقت، ولكن لا يصح العمل إلا بوجوده، قد يجب على الإنسان شيء وخاصة في أمور المعاملات ولكن يأثم بتركه ويصح هذا العمل. أما في العبادة فغالبا ما يأتي مرادفا للركن، غالبا ما يكون، فيكون هذا الركوع واجب في الصلاة وهو ركن في أركان الصلاة، فعلى ذلك هنا قد يكون الواجب ركنا وقد لا يكون ذلك. وإننا هنا الفرض عند أبي حنيفة ما ثبت بدليل قطعي كقراءة القرآن في الصلاة الثالثة بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والواجب ما ثبت بدليل ظني قال فقراءة الفاتحة فيه الثالثة بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو أحاج فيأثم بتركها، يعني بيضرب إنسان من عند الأحناف الواجب والفرض. المثال إيه عندهم؟ يقول الركن عندهم أو الواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني، الفرض ما ثبت بدليل قطعي. فيقول مثلا الفرض اقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا فرض أمر الله عز وجل به في كتابه. طيب الواجب يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا هذا ثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه حديث آحاد يعني ليس حديثا متواترا. قالوا بناء على ذلك يجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب وليس فرضا عليه ذلك. طيب هنا يجب يقرأ بفاتحة الكتاب، إن تركها يأثم ولا لا يأثم؟ قالوا يأثم إن تركها. الجمهور أيضا يقولون بذلك أنه يأثم إن تركها. طيب إذا قرأ بغير فاتحة الكتاب تصح صلاته ولا لا تصح صلاته؟ قالوا تصح صلاته، تصح صلاته. ليه تصح صلاته؟ قالوا القرآن ذكر أنه فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فأمر بقراءة ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، إذا أتى بالفرض الذي عليه. السنة حددت وقالت اقرأ بفاتحة الكتاب، هو لم يقرأ فيأثم، ولكن لقبت الصلاة إذا قرأ بشيء آخر غير الفاتحة لا عند الأحاديث. يقول المثل هنا والفرض والواجب قد توافق يعني عند الجمهور كالحفي واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة كما كالحفي يعني يقول الفرض يساوي الواجب يساوي الحفي يساوي اللازم يساوي المكتوب، يعني كالحفي واللازم مكتوب بمعطوف على ما قبله ولكن من غير حرف العطف، هنا العطف إما بأداة وإما عطف بيان من غير الأداة. فقل كالحكم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة تنتمى، ما فيه اشتباه يعني ينسب للكراهة فيقال فيه مكروه، يعني ما اشتبه على الإنسان شيء، هذا حلال ولا هذا حرام، اشتبه عليه يقول هذا مكروه إذا لم تتيقن الحرمة. يقول لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، الحديث في الصحيحين. وفي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى المشتبهات فقد من اتقى الحرام فقد استبرأ لعرضه ودينه أو لدينه وعرضه، ومن وقع في الحرام أو وقع في الشبهات وقع في الحرام. نص الحديث عن عمير بن بشير يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه إلى آخر الحديث. فيقول هنا أنه إذا اشتبه على الإنسان الشيء لم يستيقن أنه حرام وعلى الأقل أنه شبهة فهو مكروه. قال وليس في الواجب من نواجب عند انتفاء قصد من تتالي، ليس في الواجب فعل الواجب إذا انتفى عنده الانتفاء القصد، معنى النية عايز يقول لو فعل فعلا من الأفعال الواجبة بدون نية هل له نوال؟ هل له أجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى على فعل؟ يقول ما لهش أجر طالما ما فيش نية على هذا العمل. يقول الواجب الذي لا يتوقف صحة فعله على نية لا نوال فيه أي فيه إذا لم ينوي فاعله حين التلبس به امتثال أمر الله سبحانه. الواجب الذي لا يتوقف صحة فعله على نية، كأنه يقول إنه يصح ولا يتوقف فعله أو صحته على نية إذا نوى أجر وإذا لم ينوي لم يؤذر ويصح منه. يضرب المثال بإيه؟ قال كالإمامة في الصلاة، كالإمامة في الصلاة. هنا الإمام يجب عليه أن ينوي الإمامة في الصلاة، هو بيضرب المثل هنا على أنه الإمام في الصلاة إذا لم ينوي ذلك فصلى صحت صلاته، صحت صلاته، لكن صلاة المأمومين خلفه هل تصح وهو لم ينوي إمامة لهم؟ هنا فيه كلام للعلماء. فيقول لو أنه دخل في الصلاة لم ينوي إماما، جاء إنسان صلى خلفه اتخذه إماما، الإمام لم ينوي هذا الإمام، هنا لا يجب عليه أن ينوي إلا أن يكون إماما لجماعة، الجماعة الأولى ولا بد أن ينوي ذلك. لكن فرضها إنسان وحده، واحد يصلي لوحده وجاء واحد دخل وراءه فلم ينوي أن يكون إماما له، هل تصح منه الصلاة؟ هذا الإمام مش المأموم، المأموم لا يصح منه أن يأتم من ليس إماما له، لكن الإمام هل تصح صلاته؟ يقينا تصح صلاته. طيب صار الآخر مؤتما به، هل يؤذر هذا الإمام على إمامته الآخر بفرض تصحيح هذه الصلاة؟ يقول لا، لا يؤذر عليه، يؤذر عليه ولم ينهها أصلا. يبقى هنا على سنة صح منه الإمام ويؤذر عليها لابد من نيته في ذلك. فهنا قصد أنه إذا أن ائتم الناس به وهو لم ينهي إمامة لهم بفرض صحة صلاتهم، هل هو يؤذر على إمامته؟ لا يؤذر على ذلك. قال والإنفاق على الزوجات والأقارب والدواب ورد المعصوب والودائع والعوارم ودفع الديون، فهي إن وقعت واجبة مبرئة للذمة لا ثواب فيها. فهنا أنواع من النفقات اللي بيذكرها، إنسان يفعلها ولا نية له فيها، ينفق على أهله ولا نية له في ذلك. فهنا هل يلزم إعادة هذه النفقة؟ لا يلزم، وتصح نفقته بذلك. ولكن لا أدرى إلا إن كان محتسبا لغيره، يحتسب هذا عند الله عز وجل، ينوي ذلك أنه عمل ما أمر به شرعا فهو مأجور على ذلك، يفعل هذا الشيء مرائيا به يولي للناس أنه إنسان سخي وأنه إنسان كريم ويقولون عنه، يصح منه النفقة ولا أدرى له ذلك. يبقى يؤجر على هذه الأشياء بالنية الحسنة فيها، إذا كانت نية غير حسنة سقط عنها الفرض ولكن لا أجر له على ذلك. يقولنا هنا كذلك الإنفاق على الأقارب، الإنفاق على الدواب، رد المنصوب، إنسان ولد منصوبا فرده لصاحبه علشان يتقال عنه إن فلان ده إنسان أمين، قالوا عنه أمين ورد المنصوب صار لصاحبه وصح منه ذلك، ولكن لا أجر له على هذا الشيء الذي فعله إلا بالنية. يبقى من فعل ذلك حبا في الله سبحانه وطاعة لله سبحانه يؤجر عليها، فعل ذلك لأن هذا واجب عليه شرعا يؤجر عليه، فعل ذلك رياء وسمعة للناس لا يؤجر عليه والعمل بتاعه صحيح. يقول ودفع الديون، إنسان يقضي ما عليه من دين، واحد استلف مالا من إنسان وجاء في وقت السداد سدد علشان فلان عايز منه هذا المال، يبقى على ذلك السداد بتاعه أسقط عن نفسه اسم حرف مال الإنسان. ولكن هل يؤجر عليه؟ لا يؤجر على ذلك إلا أن ينوي نية حسنة في ذلك، فدان المال بالنفقة على العيال وتنفيذ أمر الله عز وجل بالنفقة، سد هذا المال أداء للأمانة لصاحبها وخوفا من الله سبحانه وطاعة لله وحفظا لمال الغيب عن أن يتلفه، يبقى يؤجر على ذلك. قال فدفع الديون هي وإن وقعت واجبة مبرئة للذمة لا ثواب فيها، لا ثواب فيها المعنى يعني أن لا يثاب إلا أن تكون النية نية حسنة في أداء الدين الذي عليه، يؤدي الأمانة إلى أهلها، ينصاع لأمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أرض الدين وهو بهذه النية أمر الله في هذه طاعة لله سبحانه. إذا هنا قضى الدين يؤجر عليه بهذه النية، قضاه من غير نية أصلا لا أجر ولا إثم، قضاه برياء وسمعة أيضا لا أجر ولا له عند الله عز وجل شيء، ولكن أسقط عن نفسه الفرض. طيب قال هذا الكلام قاله القرافي إلا مسألة الإمامة، إلا مسألة الإمامة يعني إن فيها الخلاف في الكلام اللي فيها. وأما ما تتوقف صحته أو صحة فعله على نية ففيه الثواب وإن لم ينوي الامتثال. ما تتوقف صحة فعله على نية، هذه يعني تفرقة بين حادثين، بين ما لا تتوقف صحة فعله على نية، يعني إنسان اختلف منك مالي وقت الأمر إدى في مالي عادي ما نوش حادث لا هنا ولا هنا، فهذا يصح من هذا الفعل ولا يتوقف على نية. هنا ما عندوش نية في الأخذ ولا في السداد لا أجل ولا إثم، لكن الشيء الذي تتوقف صحة فعله على نية يقول فيه الثواب وإن لم ينوي الامتثال. يعني عايز يقول لنا إذا ما نواش الطاعة ولكن هذا الشيء لا يتوقف على نية ففيه الأجل فيه، الكلام يعني فيه نظر، إلا أن الأمثلة التي يذكرها أمثلة صحيحة ما هوش بالعموم إلا ذكره هنا. عايز يقول مثلا في أفعال لا تتوقف على نية، زي يقول زي النية نفسها، النية نفسها هل تتوقف على نية؟ لا تتوقفش على نية. فنية الإنسان أنه في قلبه محب لله عز وجل يعمل هذا العمل من أجل الله عز وجل، فالأصل أن النية لا تكون إلا لله عز وجل في هذا الشيء، طالما هو عملها لله مش محتاج أن ينوي للنية والأصل معصوص. هذا كلامه. كذلك يقول مثلا الخوف من الله عز وجل، ما هو خائف لله، هل مشتاج لنية إنه خائف من الله؟ ما يقول هذا لا يحتاج إلى نية، فطالما خاف من الله يقدر على ذلك. لا وقف الكلام، يعني إن كان القول أما ما تتوقف صحة فعله على نية ففيه الثواب، وإن لم ينوي الامتثال في الكلمة صعبة شوي، يعني وإن لم إزاي لا ينوي الامتثال في شيء، فكأنه عايز يقول إن حدث ما هيش محتاجة لأن ينوي لأنها لا تكون إلا كذلك. هذا معنى الكلام الإسلامي. طيب يقول يحكم بالغلط على غير ذلك لمخالفته للقرار وغيره، طبعا مش على مذهب الملك فيها، يقول فيها وليس في الواجب النوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلطه، غير ما ذكره يعني من هذا الكلام فغلطه. حقيقة النية وحكمتها ما اشترط فيه وما لا تشترط فيه نظمناه بقولنا، والنية القصد لأن تميل لحوض حكمه على مفعوله، حكمتها التمييز والتقرب فيما إلى التعبدات ينسب، وغير التمييز مثل الاشترى لبعض أيتام عليهم حجرة، فما نهي عنه وما لا يطلب لا نية فيه اتفاقا تجب، كما تمحض من الأمر لنا ليس عبادة فإعطى الغرم، كقربة تعينت عن ربي كنية ذكر وفعل القلب، وأوجبنها لغير ما ذكر وأوجدنها لغير ما ذكر إما اتفاقا أو على الذي شهر. يعني بفسر النية بأبيات، وهو رجل متين في نظمه، فكل حاجة بيسوقها بالشعر فيها حتى يسهل حفظها لمن يريد أن يحفظها. فبيعرف لنا النية في هذه الأبيات اللي بيذكرها، وحقيقة النية وحكمة النية وما تشترط فيه وما لا تشترط فقها في الأبيات السبعة اللي بيذكرها هنا. فيقول النية القصد لأن تميل لفوض حكمه على مفعول. تعريف النية كما يذكرها في النظم هنا القصد الذي في القلب لأن تميل ناحية وتجاه حكم الله سبحانه تبارك وتعالى، لفوض حكمه على، يعني الله سبحانه تبارك وتعالى جل وعلا لفوض حكمه على مفعول تفعل هذا الشيء. فيقول النية هو قصد إمامة الفاعل إلى جهة الحكم الشرعي بأن ينوي إيقاع الفعل على الوجه الذي أمر الله به أو نهى عنه أو أباحه. حكمة النية في العبادات، الحكمة فيها التقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، تفعل العبادة متقربا إلى الله عز وجل بها، كالوضوء مثلا، يتوضأ الإنسان حتى يصلي، أو يتوضأ لأن يكون طاهرا حتى يكون طاهرا تقربا لله عز وجل ويقدر على ذلك. الجلوس في المسجد، إنسان جالس في المسجد إما لحاجة من حوائج الدنيا وإما متعبدا لله سبحانه وانتظارا للصلاة، فهنا النية تفرق بين إنسان وإنسان. واحد جال المسجد وجلس علشان ينتظر فلان يقضي شيء، إنسان جال المسجد ينتظر الصلاة، هذا في صلاة ما دام في مصلاة ولا يحدث إلا الصلاة، وذاك الآخر لا أجر له على انتظاره لأنه جلس ينتظر صاحبه ليمشي وليس للصلاة. أيضا تكون الحكمة في النية للتمييز بين العبادات، للتمييز بين الأشياء. يبقى هنا قد تكون هذه العبادة فرضا أو فريضة، صلي ركعتين سنة الصبح وصلي ركعتين فريضة الصبح، من حيث فرق دي عن دي ما دي ركعتين دي ركعتين، يبقى هنا النية تفرق بين الأمر. كذلك يفرق بين فرض وفرض، كان يصلي ركعتين الفجر أو ركعتين منذورتين، ركعة نذر، نذر لله عز وجل صلي ركعتين، شيء فرق دي فجر ولا ركعتين، يبقى بنية الإنسان وفرض. يقول هنا وغير التمييز مثل الاشترى لبعض أيتام عليهم حجرة، يعني النية في غير العبادات، في غير العبادة عرفنا امتثال وطاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى، النية في غير العبادة هتنفع في ايه؟ يقول لنا تمييز بين فعل وفعل، واحد ولي على ايتام او وصي على ايتام، هذا الولي ولا الانسان الوصي معه مال هؤلاء الايتام ومعه ماله، هذا مال وهذا مال، راح يشتري شيئا بهذا المال، هنفرق ازاي ان اشترى هذا لليتيم ولا اشترى هذا لنفسه؟ يقول هنا بنية الانسان، يشتري الشيء لليتيم بنيته، فعلى ذلك هذا لليتيم، يشتري الشيء بماله لنفسه بهذا لنفسه. يقول وغير التمويل مثل الاشترى لبعض ايتام عليهم حجرا فما نهي عنه وما لا يطلب لا نية فيه اتفاقا تجب. المعنى ما نهينا عنه على وجه التحريم او على وجه الكراهه وتركه انسان هل يلزم ان يترك ناويا الترك؟ نهينا عن السرقه الانسان ما بيسرقش، هل ينوي انه ما بيسرقش علشان ربنا نهى عن السرقه؟ هل ينوي ذلك؟ يلزم هذا؟ يقول لنا فما نهي عنه وما لا يطلب لا نية فيه اتفاقا تجب. يعني اتفاق العلماء لانه لا يلزم ان يستحضر النية، ولكن لو استحضر النية يقدر، لو استحضر النية ورد امامه مالا للغير فنستحضر ان هذا مال للغير فيلزمه ان يكون امينا طاعة لله عز وجل، فكانت نية ذلك فحفظ هذا المال وحافظ عليه لصاحبه ابتغاء وجه الله هذا اجره. انسان لا ما استحضرش ذلك ولكن مش مالي، يبقى على ذلك احافظ عليه صاحبه، يبقى هذا الاول اجره اجرا عظيما على ذلك، الثاني قد يؤجر قد لا. فما نهي عنه وما لا يطلبه لا نية فيه اتفاقا تجب. كما تمحض من الامر بما ليس عبادة كاعطاء الغرماء، يعني اعطاء الغرماء سبب الديون يعني للغرماء، هذا ليس متمحضا للعبادة. ما تمحض من الاوامر لغير العبادات لا تجب فيه نية، ولكن اذا نوى نية حسنة يؤجر على هذه النية، كقربة تعينت للرب كنية ذكر وفعل القلب. يعني هذه الاشياء اللي بيقول لنا لا تجب فيها النية لانها هي متعينة للرب سبحانه، المسائل اللي ذكرناها لكم في ان الانسان يخاف من الله يحتاج الى نية من ذلك، وهو الخوف من الله عز وجل هو مأمور به ولن يكون الا كذلك، فلم يحتج الى نية مصدقة، هذا يعني على مقصد كلام. قال كقربة تعينت للرب كنية، يعني نية لا تحتاج الى نية، ذكر يعني انسان يقول سبحان الله، فهنا المفترض انه لا يقصد بذلك الا الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلو كانت الكلمه تقال على غير ذلك على وجه التعدد مثلا لا يقصد منها الذكر، يبقى يحتاج الى نيه حتى يصح منه هذا الشيء ويؤجر عليه. كذلك فعل القلب لا يحتاج الى نيه، الخوف من الله، الرجاء لله عز وجل، التوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى، التفكر في امر الله سبحانه، وهنا افعال قلوب الانسان طالما انها موجهه الى الله لا تحتاج الى نيه مسبقه قبلها. يقول ومثله الترك لما يحرم من غير قصد لا معا مسلم. ومثله الترك لما يحرم، يعني الواجب الذي لا تشترك فيه النية هنا خلاص ما هوش محتاج إلى نية لهذا الشيء كما سبق. كذلك الترك للحرام هل يحتاج إلى نية للترك؟ مش محتاج. يعني لو أنه ترك الحرام ولم ينوي هل يأثم؟ هو لم ينوي ترك الحرام ولكنه تركه لا يؤجر ولا يأثم، ولكن ترك الحرام بنية حسنة يؤجر على ذلك. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا، يعني ترك من غير نية قصد الترك، هذا مش مأجور وأيضا مش مأجور، معلش مثلا نعم مسلم يعني ندى بهذا الشيء، ولكن إذا نوى الشيء الحسن كان يؤجر على هذه النية الحسنة. فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب. فضيلة عايز يقول كلمة فضيلة، كلمة ندب، كلمة مستحب من المترادفات، وهذه فضيلة أن تصلي ركعتين، فضيلة أن تفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كذا، أو يوجب لك أن تفعل كذا، هو المعنى، هذا مستحب كذا، إذا فضيلة والندب والذي استحب ترادفت أيضا التطوع يدخل فيها أنه متطوع بكذا، ثم التطوع ينتخب أي ما ينتخبه الإنسان أي ينشئه باختياره من أوراد ونحوها داخل تحت ذلك. رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأدب، أو دام فعله برصف النسل والنسل من تلك القلوب أخلي. ده هنا في مسألة المستحبات حيفرق بين إن هذه فضيلة وهذه رغيبة وهذه سنة أو مستحب، هذا على تفرقة عنده. يقول رغيبة ما فيه رغب النبي. يقول إذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في فعل شيء يسمى هذا رغيبة. عند الجمهور هذا كل اسم صلى كل صلى ثم حيقسموها إلى رواتب مثلا وإلى غير رواتب. هو حيقول لا إحنا حنقسم الصلاة تقسيم آخر. وأنا مشحق الاصطلاح يعني كونه يجعل هذا اصطلاحا خاصا بهم عند المالكية ما فيش نزاع في هذا الشيء صلاح لهم فنمشي اصطلاحهم على ما هم فيه. فيقول الفضيلة بتساوي الندب بتساوي المستحب بعد ذلك يسمى شيء بالتطوع. التطوع اللي هو ايه انسان يختار شيئا من الاذكار باختياره ويقولها مثلا او من الاوراد مثلا. رغيبة ما فيه رغب النبي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رغب في شيء يبقى هذا يكون سنة عند الجمهور هذا مستحب عند الجمهور عندهم فيقول حنسميه رغيب هو من المستحبات بس حنسميه رغيب. ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر وجبه يبقى رغبك بأن هذا فيه الأجر كذا إذا فعلته أو دام فعله بوصف النسل. إذا كان الرغيب عند المالكية ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو رغب فيه بذكر الأجر الذي عليه. يقول إذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في فعله بأن ذكر مقدار ما فيه من الأجر هذا رغيب أو داوم على فعله صلى الله عليه وسلم يبقى عندهم الرغيبة هي السنة سنة أو الشيء المستحب ليس فرضا والمستحب ما فيه الأجر على فعله وليس يأثم على تركه. إيه الرغيبة عندهم؟ خلي لك واحد من اثنين يا إما شيء داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه فعله بصفة النوافل وليس بصفة السنة كما يذكر هو أو رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بذكر الأجر الذي فيه. إذا هذا الرغيب يقول النسل من تلك القلوب أخي يعني القلبين. يقول هذا نافلة شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يواظب عليه ولم يذكر فيه أنه فيه من الأجر كذا وكذا. يبقى هنا كأنه حيثر بين الرغيبة والنافلة. الرغيبة داوم عليها أو ذكر الأجر فيها كذا وكذا. من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله بدنه على النار. لذلك نسميها إيه عندهم؟ رغيبة. عند الجمهور سنة النبي صلى الله عليه وسلم نافلة أو مستحب. هو اللي عايز يعني يفرق بين الحاجتين. فيقول هذا الرغيبة اللي جاء فيه ذكر الأجر على فعله أو داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنت حيسميها نافلة مش رغيبة ونسميها نافلة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما وضعش عليها أو ما ذكرش في الأجر الذي فيها. من نفل من تلك القول أخيه والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب عليه الصلاة والسلام. يعني خلى من الأمر فهو سنة أو هو مستحب أو هو رغيبة أو هو نفل خالي من الأمر ما قالش افعل ولا إنه في هذه القلوب. قال بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب أعلم بالثواب فيه وأعلم بالصواب فيه فهو من النفل. قال النفل أخيه من ذلك والأمر قال يعني أن النفل ما خلى عن القلبين المذكورين وما خلى من الأمر أي لم يأمر به عليه الصلاة والسلام بل ذكر أن فيه ثوابا من غير ما يذكر قدر هذا الثواب الذي فيه. طيب يبقى هذا النفل النفل فيه ثواب بس مش مذكور فإذا ذكر الثواب هيبقى إيه؟ رغيب هيبقى رغيب. إذا دوم عليه هيكون رغيب. يبقى النفل لا دوم عليه ولا ذكر فيه أجرا معينة بل ذكر فيه عموم أنه مثاب عليه. طب السنة إيه؟ وسنة ما أحمد قد واضب عليه والظهور فيه وجب. يبقى هنا حيفرق بين الرغيبة والسنة بأنه إيه؟ السنة الشيء الذي واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان ظاهرا أمام الناس وكان ظاهرا. إذا ما واضب عليه وأمر به دون إجاب وأظهره في جماعة يبقى هذا سنة عند المالكي سنة عند المالكي. طبعا كل هذه المصطلحات عند الجمهور هي شيء واحد هي شيء واحد سواء انه امر النبي صلى الله عليه وسلم بها لا على وجه الايجاب او انه رغب فيها صلى الله عليه وسلم او انه فعلها نافله كل هذا داخل تحت انها من المستحبات او من السنه. وبعضهم سمى الذي قد اكد من هذه واجب فقد ما قيد وبعضهم اي بعض المالكيه ايضا يذكر في النسل أو في السنة ما جاء مؤكدا من النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه أنه واجب، أنه واجب. يقول جرى عليه ابن أبي زيد صاحب الرسالة القيرواني يعني حيث يقول سنة واجبة، فخذ ما قيل يعني خذ هذه المصطلحات التي ذكرناها فهي مصطلحات عند المالكين. قال وفرق في السنة بين المؤكدة وغيرها. قال خليل من صاحب النصاء المستفر في الفقه المالكي في ما يغسل الصلاة، قال بصدوده لفضيلة أو تكبير، بصدوده لفضيلة أو تكبير. المعنى يعني إن واحد يصلي صلاة فريضة وبعدين سجد لفضيلة، يبقى هنرجع بقى نشوف المصطلح بتاعهم إيه الفضيلة التي يقصدونها. رجع لنا قبل ذلك إن الفضيلة ما جاء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولكنه ما هو شيء مداوم عليه عليه الصلاة والسلام، ما هو تابع للرغيب اللي هو داوم أو ذكر الثواب المخصوص الذي قال فضيلة. والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتقب، فضيلة والندب والذي استحب يعني هذه فضيلة شيء من المستحبات وليس متأكدا. فيكون هنا يغفل الصلاة بسجوده لفضيلة أو تكبير. يقول البناني منهم لم أرى ما يشهد المصنف فيما ادعى من البطلان في السجود لتكبيرة، وأما السجود لفضيلة ففي حطاب عن ابن رشد صدر فيه بعدم البطلان، يعني زي سجود التلاوة في الصلاة لو سجد للسجدة التي في سورة صاد، السجدة التي في سورة صاد هذه من عزائم السجود؟ ليست من عزائم السجود، ولكنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يختلفون فيها، هل هذه السجدة لابد من سجودها على وجه الاستحباب ولا ليست متأكدة الاستحباب إنما هي توبة نبي؟ ففي غير الصلاة اتفقوا على أنه يجوز من الفضائل أن تسجد لها. طب إن كانت في الصلاة يعني عند الشافعي يقول لا فتقل هذه السجدة لغير الشافعي ومالك يعني في الصلاة، في الصلاة فعندهم إن هذه فضيلة فقط ما يليش ما يلزمش أن تسجد لها في الصلاة بل ولا يستحب السجود في الصلاة. بل عند الشافعية قول أنه لو سجد في الصلاة بطلت صلاة، لو سجد لها في الصلاة بطلت صلاة، ليقول إنها توبة نبي وهذا ليس أمرا من الله عز وجل لنا بالسجود. فإذا قرأ الآية اللي فيها سجدة في سورة صاد وظن داود أنما كتمناه فاستغفر ربه وقر ركعا وأناب قالوا لا يسجد لهذه، فهنا نقلها عن المالكية قال لفضيلة، فإذا سجد لها بطلت صلاته. ابن رشد يتعقب ذلك انه لا، فالصحيح عدم البطلان فيها. كذلك القنوط عند المالكية ما فيش قنوط في صلاة الفجر، طيب لو انه قنت فهذه فضيلة، اذا قنت فيها على ما يذكر هنا انه تبطل صلاته، ويذكر ايضا كلام الحطاب انها لا تبطل صلاته بذلك. كأنه عايز يقول ما كان من شيء فضيلة لو صار غيبة اذا فعله في صلاته تبطل صلاته او فيه نزاع فيها. فده اللي حينبني على التفرقة بين الفضيلة والرغيبة. الرغيبة ما كان سنة واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أنه فعلها في أثناء صلاته شيء من ذلك لا تبطل صلاته كسجود التلاوة مثلا في غير سورة صاد. الفضيلة ما كان كسجود التلاوة التي في سورة صاد فيها الخلاف الذي ذكرناه. النفل يقول ليس للشرور يجب في غير ما نظمه مقرره. النفل يعني النوافل بقى عموم النوافل، هل إذا بديت في نفلة معينة صدقة عايز أتصدق بصدقة فشرعت طلعت الصدقة من جيبي ورحت أدفعها للفقير وبعدين رجعت الكلام، هل وجب علي أنني أخرج هذه الصدقة ولا لا يجب ذلك؟ فيقول النفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقربه، يعني أن النفل بشروع كفاه ليس لازما لك وليس واجبا عليك إلا في الصور التي سأذكرها بعد ذلك. قال هذا خلاف لأبي حنيفة، هذا الذي يذكره خلافا لأبي حنيفة في قوله بوجوب إتمام النافلة، إذا شرعت في أمر تطوع يلزمك أن تتم هذا الشيء. ليه؟ قال لقوله سبحانه ولا تبطلوا أعمالكم، فإذا شرعت في نافلة يلزمك إتمامها. وهذا صواب في النافلة بمعنى صلاة النافلة، أنك إذا دخلت فيها وجب عليك أن تكملها لأنك أحرمت فتلبست بالصلاة فلا يجوز لك أن تخرج من الصلاة إلا لعذر من الأعذار، إلا لعذر من الأعذار. إذا هنا قال خلافا لأبي حنيفة في قوله بوجود إثنان العمل، ولكن هنا مش كلام أبي حنيفة مش في الصلاة، ولكن في كل نافلة، في كل نافلة، لقوله سبحانه ولا تبطلوا أعمالكم. أجاب العلماء بأن النفل يجوز تركه، وترك إثنانه المبطل لما فعل منه ترك له، ترك له. النفل كالوضوء والقراءة والذكر عشان ما يروحش دماغك لصلاة النافلة، صلاة النافلة هو هيذكرها من ضمن المسلك ما يكفي ذلك. يقول الوضوء إنسان بدأ يتوضأ، هل يلزمه كمل هذا الوضوء ولا لا يلزمه؟ انظر يتوضأ ليه؟ إذا كان بصلاة فريضة فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يلزمه إتمامه حتى يتم الواجب وهو الفريضة. لا يتوضأ عشان يصلي صلاة الضحى، صلاة الضحى نافلة وليست فريضة، إذا لا يلزمه إتمام هذا الوضوء ولكن يستحب له ذلك. القراءة يقرأ القرآن مثلا، ناوي يقرأ جزئين ثلاثة وبعدين قرأ آيات وسكت، هل يلزمه الإتمام؟ لا يلزمه ذلك. الذكر جلس ليذكر الله عز وجل في المسجد ما بين صلاة الفجر إلى شروق الشمس، هل يجب عليه بالشروع فيه أن يكمل؟ يقول لا يلزمه ذلك، يجوز له أنه يقوم وينصرف، يجوز أن يكمل ذلك وهو أفضل. والوقف إذا لم يقبله أهله، الإنسان وقد قال هذا وقف لله عز وجل على فلان، وقف على فلان، يا فلان قال لا مش عايز هذا الوقف، فرفض أن يقبله فرجع الوقف إليه، هل يلزم أن يعطيه لغيره؟ فأقول هذا داخل تحت هذا الباب أيضا. في غير ما نظمه مقرر، يقصد هنا نظم للشيخ الحطاب من المالكية، نظم ثلاث أبيات في مسائل أنها تلزم بالشروع فيها، تلزم بالشروع فيها، فهو ساقها في ظن نظمه، فقال في غير أو قال إن النفي ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرر. إذا النظم حقه في ضمن الأصيلة بتاعته أو في ضمن الرجل بتاعه، فقال قف، هذا بقى كلام الحطاب، إذا ده الأبيات الثلاثة دي من كلام الحطاب هو ضمنها جوه المتن بتاعه. قف واستمع مسائلا قد حكموا لأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا تبع اعتكافنا طوافنا مع ائتمام المقتدي، فيلزم القضاء بالقطع أو بقطع عامدي، فيلزم القضاء بقطع عامدي. هذه الصور التي يذكرها هنا يقول هذه مسائل حكم الفقهاء لأنها تلزم بالابتداء، يعني إذا بدأت ودخلت فيها يجب عليك أن تكملها. إيه المسائل دي؟ قال صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع ائتمام المقتدي، فيلزم القضاء بقضاء عامدي. الصلاة صلاة النافلة، أنت قبل الصلاة أمين نفسك، لا إنك تدخل تصلي نافلة ولك ألا تدخل، لكن دخلت في صلاة النافلة مش لعبة، إن تقطع الصلاة وتطلع منها، إذا دخلت فيها يلزمك إتمامها إلا لما هو أوجب منها. إنسان دخل في نافلة فأقيمت الصلاة يبقى لا صلاة إلا مكتوبة. صلاتنا وصومنا، الصوم الإنسان الذي يصوم في رمضان دخل في الصيام يلزم الإتمام. الصوم في النافلة يقول إنه يلزم إنه يقضي، والصواب أنه لا يلزم قضاء، لا يلزم القضاء. والصواب أيضا في الصلاة يلزم إتمامها ولا يلزم قضاؤها، يلزم إتمامها، يعني إنسان دخل في صلاة نافلة وبعدين قطع هذه الصلاة وخرج منها لا يجوز له القطع ولا يجب عليه الإعادة، لا يجب عليه الإعادة فيه. وصومنا الصوم صوم النافلة الراجح أنه لا يلزمه الإتمام، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصبح صائما ثم أفطر صلى الله عليه وسلم ولم يقضه صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي فيه أنه قال لزوجتيه صوما يوما مكانه هذا ضعيف. وحجنا هذا صحيح، الحج إذا دخلت في حجة نافلة وجب عليك أن تتمها بقول الله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله. إذا هنا إذا دخلت وشرعت في حجة لا يجوز لك أن تقطعها، وهنا إذا قطعت الصلاة وقلنا لا يجب عليك أن تعيدها صلاة النافلة، لكن حجة النافلة إجماعا إذا قطعتها وأشفتها وجب عليك أن تقضيها. العمرة كذلك، سبع اعتكافنا، سبع اعتكافنا، يعني عاوز يقول إنه دخل في الاعتكاف يجب عليه إتمامه، والراجح لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكفت نساءه أو بني لهن خدمة لهن خلاءات في المسجد وكان ينوي الاعتكاف قضى بهذا كله ولم يعتكف صلى الله عليه وسلم، ولكن قضى بعد رمضان، قضى في شوال صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت ان نساءه قضين. اذا على ذلك كان الراجح ان الاعتكاف اذا الانسان خرج منه لا يلزم القضاء على الرجل. فما كنا مع اتمام المقتدي الطواف في البيت، يعني كان هو ان يطوف البيت ثم قطع هذا الطواف، ونراجع لان الطواف البيت صلاه، يبقى هنا الصلاه صلاه النافله اذا قطعها هل انه يلزم قضاؤها؟ قلنا الراجح انه لا يلزم قضاؤها، يبقى الطواف مشروع. مع اتمام المقتدي، مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامده. هنا اتمام المقتدي، انسان يقتدي في الصلاه فلان امام وهو يصلي خلفه، هل يجوز ان يقطع الصلاه ويخرج من المدرسه؟ لا يجوز له ان يقطع الصلاه ويخرج، فان فعل وجب عليه اعاده هذه الصلاه. لكن هل يجب عليه الرجوع للائتمام بفلان؟ الراجح انه لا يجب عليه ذلك اذا انقضت الصلاه، الا ان يكون ما زال في الصلاه وجب عليه ان يرجع الى الصلاه مره ثانيه. إلا على ذلك اذا كان ياتم بانسان وجب عليه ان يكمل هذه الصلاه، فاذا قطع الائتمام ياتم بذلك. اذا كان لسه الناس في صلاه الجماعه يلزم الرجوع الى صلاه الجماعه، لكن اذا انتهت الصلاه لم يجب عليه ان يرجع الائتمام بفلانها. ما من وجوده يجيء العدم، ولا لزوم في العدام يعلم، ولا لزوم في العدام يعلم، بمانع يمنع للدوام، ولابتداء او اخر الاقسام، او اول فقط على نزاع، كالطول بالاستبراء والرضاع. هنا بيتكلم عن ما من وجوده يجيء العدم، ولا لزوم في العدام يعلم. بمانع، يبقى كان هنا عن المانع بقى، لما تكلم عن الشرط وتكلم عن السبب يتكلم عن المانع. ايه المانع؟ يعرفه بانه وجوده ينبني عليه العدم، زي الحيض، وجود الحيض ينبني عليه انه لا تصح الصلاه. ما من وجوده يجيء العدم، وجود المانع ينبني عليه عدم صحه الصلاه ونحوها. ولا لزوم في العدام يعلم، ولا لزوم، يعني انعدام هذا المانع لا يوجب عليه الفعل الان، او ان نقول الفعل الموجود الان. نقول المراه الحائط لا تصح منها الصلاه، فان صلت بطلت صلاتها. طيب انقطع حيضها هل معناها انها مصليه الان بتصلي؟ يبقى انعدام المانع ليس معناه انها في صلاه، ولكن الصلاه لها اركانها ولها اسبابها ولها افعالها. يبقى هنا انعدام المانع ليس وجودا في العمل. قال المانع اقسام، مانع يمنع للدوام، والابتداء او اخر الاقسام، او اول فقط على نزاع، كالطول والاستبراء والرضاع. يعني عايز يقول الاحكام الشرعيه تتوقف على ثلاث حاجات: السبب، الشرط، انعدام المانع. السبب ذكرناه، الشرط كذلك، انتفاء المانع او انعدام المانع اللي بيقوله هنا. بيقول لنا انعدام المانع ثلاث أقسام، ثلاث أقسام. هذا المانع إما أن يكون مانعا يمنع الابتداء، أو يمنع الدوام، أو يمنع الاثنين، الابتداء والدوام. طيب نقف على المانع ونكمله في الحصة اللي جاية. أخ يسأل هل السلم يشبه بيع الإنسان ما لا يملك؟ هو نوع من أنواع بيع ما لا يملك السلم، ولكن أباحته الشريعة، جوزته الشريعة، بصفات ضبطتها الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدع ما ليس عندك، وقال صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فليسلم في وزن معلوم أو كيد معلوم إلى أجل معلوم. من أسلم في شيء فليسلم في وزن معلوم أو كيد معلوم إلى أجل معلوم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في السلام إنك إذا أسلمت في شيء أعطيت مالا قصاد إنك تقبض سلعة، إذا تسلم هذا المال في سلعة في ذمة هذا الإنسان، سلعة تكون كيلها أو وزنها معلومة أو صوتها معلومة، إذا في هذه الحالة نوع من الرحمة من الله سبحانه تبارك وتعالى. ممكن الإنسان معه مال ما يعرفش يشتري به السلعة، الآخر يقدر يوفر هذه السلعة بس مش الآن، ومعهوش مال يوفر به هذه السلعة، فجعل النوع من التكافل بين الاثنين، هذا يدفع له المال ويصبر عليه أجلا يقدر هذا أن يجهز فيه هذا الشيء ويحضره، سواء انه بتاجر يجيبه من مكان، او انه بيزرعه، او انه بيصنعه اي شيء لكن المهم أن هذا الشيء الذي سنسلمه يكون منضبطا، معلوما بأوصافه، معلوما أجله، معلوما قدره من المقدار الشرعي. إذا أسلم في شيء فليسلم في وزن معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم. إذا حيث ساعة الثمن خذ 1000 جنيه، هات لي 1000 صاع من التمر في رمضان، التمر أوصافه كذا وكذا، من التمر الجيد، من التمر الرديء، من التمر اللي وصفه كذا. إذا بيدفع المال بيحدد الوزن أو حدد 2000، بيحدد الوصف ويحدد الأجل إن تسلمني في يوم واحد رمضان مثلا أو يوم العيد وكذا. إذا بقى السلام بيع الإنسان لشيء موصوف في ذمته، يعرف الفقهاء السلام بيع موصوف في ذمته. ما هي المواضع التي يرفع فيها الإنسان يده في الدعاء؟ يجوز أو يستحب رفع اليد في الدعاء في أي موضع من مواطن الدعاء. إنسان يدعو وهو في جالس في بيته، إنسان يدعو ربه وهو جالس في مسجده، في أي موطن من مواطن الدعاء يدعو ويرفع إليه. إذا كان في الصلاة وأراد أنه يدعو في القنوت في الصلاة أيضا يرفع يديه، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع الإمام ويرفع المأمومون أيضا اليدين. ولاحظ أنك ترفع اليدين مش ترفع الوجه، هذا في الصلاة لا يجوز رفع الوجه إلى السماء في الصلاة، إنما يرفع اليدين فيها. رفع اليدين في الاستسقاء، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه جدا، رفعها وقلب يديه صلى الله عليه وسلم. هذا يخص هذا الموضع فقط، في الاستسقاء في دعاء الاستسقاء فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه جدا. فلما يذكر الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إليه إلا فيها، يقصد بهذا النوع من الرفع، أن يرفع اليدين جدا إلى السماء ويقلب الكفين، يخلي ظاهر الكف إلى السماء وباطن الكف إلى الأرض، ده في دعاء الاستسقاء. غير ذلك من الدعاء يرفع يديه فيه. إذا سمعت قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، هل أقول سبحان ربي العظيم أم لا؟ تقول سبحان ربي العظيم سواء كنت في الصلاة أو في غير الصلاة، يجوز تقول ذلك. إنما اختلف الفقهاء في أنه يقول في صلاة الفريضة ولا تكون في النافلة فقط. فالبعض يذكر أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة، كان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم، كان إذا مر بآية رحمة سأل الله من رحمته، بآية عذاب تعوذ بالله من عذابه، وهكذا. ففي الفريضة حتى لا تنشغل عن سماع الإمام وتسمع وراء الإمام، لكن لو أن إنسانا قال ذلك فصلاة صحيحة. هل يقال على خلاف الأحناف مع الجمهور في معنى الواجب والفرض أنه خلاف لفظي بثبوت الإثم على ترك كل منهما؟ يعني قد يقال ذلك، ولكن هو خلاف حقيقي برضه في مسائل الفرض والواجب. إن الفرض عندهم ما ثبت بالدليل القطعي، الواجب عندهم ما ثبت بالسنة. فلما نيجي في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة، فعند من يقول أنها فرض في الصلاة فتبطل الصلاة، من يقول أنها فرض. نشوف هنا الأحناف مع غيرهم، إذا قلنا أنها ركن في الصلاة فرض وركن في الصلاة، أو أنها مجرد واجب في الصلاة، دول حيقولوا بالإسم ودول حيقولوا بالإسم. عند من يقول أنها ركن في الصلاة يبطل صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الأحناف يقولون بالإسم ويصححون صلاته، الصلاة صحيحة. إذا فرقت عند الاثنين ما نقولش خلاف لفظي فقط، لا، ده خلاف ينبني عليه صحة أو بطلان في بعض الأحوال. ورجاء تنظيف، إذا دخلت في صلاة النافلة فتخيلت مسجد وأقيمة الصلاة، هل نخرج من الصلاة من غير تسليم؟ وقال أحد الأخوة أنه لا يلزمك أن تسلم. يعني إذا كنت في صلاة النافلة وأقيمت الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يبقى على ذلك إما أنت في آخر صلاة النافلة بحيث تدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام وتدرك معه الركعة الأولى، يبقى على ذلك أكمل صلاتك سريعا، تبوس في صلاتك ثم ادخل مع الإمام. إذا كنت لسه في أول صلاتك وأقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، تخرج من صلاتك سواء بتسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم أو بغير تسليم باعتبار أنها لا صلاة. ففي الحديث قال فلا صلاة، لا صلاة إما لا نافية من جنس، إذا جنس الصلاة اللي تفعلها الآن مع وجود المكتوبة لا صلاة. فمن نظر لذلك قال لا ما فيش تسليم فيها، ومن نظر إلى أنك دخلت في صلاة فعرش الناس. فالبعض ينظر نظرة أخرى وهي أنك هل صليت ركعة أو أكثر من ركعة، فيقول إذا صليت ركعة واحدة على قول البعض من العلماء الشافعية أنه يصح التنفل بركعة، يقول سلم أنت صليت ركعة ويصح التنفل بركعة فسلم منها، فكان الاحتياط أن تسلم في القول. هم يجوز نسخ السجية التي تحتوي على القرآن والمحاضرات الإسلامية والمجلات الإسلامية وبيعها؟ لا، ما تكونش تجارتك فيها لانها حقوق طبع لاصحابها, اصحابها بيتعبوا فيها وبيصرفوا عليها مبالغ ضخمه جدا, ما يجوز لك ان انت تشتغل في بيعها الا باذن من اصحابها. لكن اذا كان في دي موجوده عند الانسان اصليه, مثلا هو ينسخها على الكمبيوتر بتاعه, يجوز له ذلك انه يدرسها ويتعلم منها طالما ان هي عليها عين شرعي, وان هينسخها على الكمبيوتر بتاعه. اما ينسخ بهدف البيع لا, ليس له ذلك. انا وارث فقير ورثت ذهبا وبلغ هذا الذهب النصاب, قلنا اذا ورث الفقير الذهب ولم يملك نقودا واستمر الحال على ذلك فكيف يخرج الزكاة؟ أنا يملك يملك نصاب ذهب وملكش نقود, يعني هتيجي ازاي؟ ما هو نصاب ذهب نقود في ايه؟ هذا نقود زكاة النقد هي زكاة الذهب والفضة, هو أصل هي النقود هي الذهب والفضة, والجنيه اللي في ايدك والريال اللي في ايدك والدولار اللي في ايدك ده فك بالعملة بالذهب أو بالفضة, مفترض أنه ذلك. فإذا كان معه نصاب من الذهب معاه 100 جرام ذهب 200 جرام ذهب يلزمه أداء الزكاة. 100 جرام ذهب هيطلع 2.5 جرام ذهب منها من الذهب الذي معه ويطلع الزكاة, فالأمر ما هياش مشكلة. الرجاء ذكر تفريعات الحكم التكليفي عند المذاهب الأربعة, لا ده مش سؤال, ده فاشل سؤال زي ده.